الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة دلالة تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 19 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلنا عند قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد رحمه الله: بئس ما اشتروا به أنفسهم يهود شر الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن كرمة وسعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي إن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معه، وغضب بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقوا بغضب على غضب. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وعن عكرمة وقتادة مثله. قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. والآن وجدنا الشيخ يعني يخفف عنا القراءة، تفضل يا شيخ.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي اليهود ولأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله أي على محمد وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أنه ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحق، مصدقا منصوب على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة وبتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا على رسول الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد اليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه؟ وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك.
هي كلها على الرفع، هي الطوفان إلى آخره، على أنه خبر. والحجر وغير ذلك،
نعم. والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال السدي: أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى: واشربوا في قلوبهم العجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن. ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر التغير على شفاههم وجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي دعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس: فتمنوا الموت فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس: لو تمنى يهود الموت لماتوا.
طبعا هذا التمني من اليهود وقوله فتمنوا الموت هو نوع مباهلة معهم، كما باهل النصارى في سورة آل عمران، لكن هنا تمنوا ادعوا، فهو نوع من أنواع المباهلة. هذه مباهلة مع اليهود، وتلك في آل عمران مباهلة مع النصارى، وقد وقعت مباهلة مع الكفار. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد ابن محمد الطنافسي حدثنا عثام سمعت الأعمش قال: لا أظنه إلا عن المنهل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وقال ابن جرير في تفسيره: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هما رسول الله. ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي ابن يزيد الرقي أبي يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه. وقد قال الله ما سمعت: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على
دعوا إلى المباهلة.
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف.
فعند ذلك جنحوا للسلم
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم وبعث بها وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. وبه الثقة.
يعني هذه ثلاث مباهلات: قل من كان في الضلالة فليمدد الرحمن مدا، مباهلة مع المشركين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت، مباهلة مع اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، قل فمن حجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، مباهلة مع النصارى. نعم.
وأما من فسر الآية على معنى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت، ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم. ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول، فإنه قال: القول في تأويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الآية، فهذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال الفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضائركم، وإن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمهم أنها إذا تمنت الموت هلكت وذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذا دعوا للمباهلة من المباهلة. فهذا الكلام من أوله حسن وأما آخره فيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم من على هذا التأويل، إذ يقال إنه لا يلزمك من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وجاء في الحديث الصحيح النهي عن تمني الموت، وفي بعض ألفاظه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، ثم ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنكم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزمون بما لا يلزمكم. وقد تعرض فخر الدين الرازي في تفسيره لهذا السؤال وأجاب عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ رسالة إلى أمته بالتواتر عنه، وتمني الموت يحجزه عن ذلك، وقال: ولعلهم كان يمنعهم من التمني كثيرا كثرة ذنوبهم وكانوا يقولون إنهم يكونون في النار أياما معدودات ولكن كل يوم كألف سنة أو كان يمنعهم منه شدته الموت شدة الموت شدة الموت
أو كان يمنعهم من شدته الموت
أو كان يمنعهم من شدته الموت وآلامه وسأل غير ذلك من وسئل غير ذلك من الأسئلة فأجاب عنها بأجوبة ولم يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية وأما القرطبي فإنه حكاه ولكن إنما عول على الأول والله أعلم وهذا كله إنما نشأ من تفسير هذه الآية على هذا المعنى فأما عن تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه فعلم كل أحد باطل طيلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود له لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان في هذا في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت ولهذا قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي أحرص الخلق على حياة أي على طول عمر بما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم وهذا من باب عطف الخاص على العام قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الذين أشركوا قال الأعاجم وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري قال وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجه قال وقد اتفق على سند تفسير الصحابي وقال الحسن البصري ولتجدنهم أحرص الناس على حياة قال المنافق أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الدنيا من المشرك يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو كقول الفارسي
زهزار سال هي كانت مكتوبين زه وهي غلط دهزار سال يعني عشرات الآلاف من السنين إيش معنى هذا الكلام الفارسيين إذا لقي بعضهم بعضا إلى اليوم سمعت هذا من بعضهم إذا لقي بعضهم بعضا يقول له سلام أو عليكم السلام ثم يقول لها يهنيه يقول دهزر سال يعني تعيش 10,000 سنة فعلى هذا نزلت الآية يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة نعم
وكذا روي عن سعيد بن جبير وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة قال هو قول الأعاجم
هزار صال نوروز مهرجان إذا جاء يوم النهروز اللي هو يسمونه أول سنة من سنتهم الهجرية الشمسية اللي هو من أيام الفرس يوم النيروز معروف أول سنة يكون في شهر ربيع في أيام الربيع وهي ثابتة فيقول بعضهم لبعض هزار صال نوروزي مهرجان يعني إن شاء الله يمر عليك السنة 1,000 سنة هذا معنى نعم
وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر.
ها؟ النيسان، النيسان بالعربية، بالفارسية له اسم ثاني نسيت له. نعم. ها؟ والله ما أدري هو نفس التاريخ أو لا، الله أعلم. نعم.
وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال: هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالية: وإن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن 4 خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال: ناشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان ذلك كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: فإن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك ولا ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه إلى قوله لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب من الله وعلى غضب.
يعني لو قال ميكائيل نفس الكلام بيقولون، المهم أنهم يبحثون عن حجة حتى يكفر.
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس وكلاهما عن عبد الحميد بن بهرام عن عبد الحميد بن بهرام به. ورواه الإمام أحمد أيضا عن حسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد به بنحوه. وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا شهر بن حوشب فذكره مرسلا. وزاد فيه قال فأخبرنا عن الروح قال فأنشدكم الله فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا اللهم نعم ولكنه لنا عدو وهو ملك وإنما يأتي بالشدة وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله تعالى فيهم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله لا يعلمون. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن 5 أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل نبي واتبعنا.
قالوا هاتوا.
قالوا فأخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الوعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت. قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. ورواه الترمذي والنسائي عن من حديث عبد الله بن الوليد به. وقال الترمذي حسن غريب. وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرنا القاسم بن أبي بزة عن أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال جبريل. قالوا فإنه لنا عدو ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال. فنزلت قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال ابن جريج قال مجاهد قالت يهود يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو. فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. وقال البخاري قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال كلمة جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله حدثنا عبد الله
يعني
بن
قال عكرمة جبر وميك وإسراف معناه عبد وإيل معناه الله لكن هذا معكوس. الصواب أن إيل ها يعني هو العبد واضح وجبر بمعنى عبد الله وميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. إذن جبر وميك وإسراف بمعنى عبد أو عبيد أو عبد الرحمن وإيل يعني الله المقصود الله يعني أسماء الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر ابن بكر حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكلها أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الأنثى. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم لم يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قالوا: فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، فقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وحكاية البخاري كما تقدم عن أكرمة هو المشهور أن إيل هو الله. وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن أكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن أكرمة، ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن أكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل اسمه عبيد الله، إيل الله. ورواه يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: لي علي بن الحسين، اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله. ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع فوزانه عبد.
كلمة إيل عبد لا يتغير، فأنت تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، لا يتغير. ما الذي يتغير؟ اسم الله هو الذي يتغير. إذن المفروض أن إيل 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 يوازي كلمة عبد، يوازي كلمة عبد، ما يوازي كلمة الله. نعم، هذا هو الصحيح.
فوزانه عبد الله، وعبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا كله. واختلفت الأسماء والمضاف إليها كذا، وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العربي يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ذكر بعض المفسرين سبب عداوة اليهود لجبريل، وذكروا في ذلك عدة أسباب، منها ما هو منصوص كما مر معنا، لأنهم يزعمون أنه يأتي بالحرب، ومنهم أنهم يزعمون أنه هو الذي يعني أهلك أصحاب السبت، وأنه يأتي بالقهر على بني إسرائيل. وغاب عن ذهنهم أنه لا يفعل شيء إلا بأمر الله، وإن كان يأتي بالعذاب فهو يأتي بالرحمة، يأتي بالوحي. والسبب الثاني منقول في كتبهم هم، أنهم يقولون أنهم كانوا يجدون في كتبهم أن خراب بيت المقدس على يدي غلام اسمه بختنصر من رجال الفرس في بابل، فأرسلت يهود عيونها يبحثون عن هذا الغلام، فوجدوه فأرادوا قتله، فحال بين قتله وقتله حال جبريل، فلذلك كبر بختنصر حتى خرب بيت المقدس. فمن يومئذ واليهود لا يذكرون جبريل إلا بسوء. نعم.
ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها هنا. قال فكره ذلك وقال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلىها ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم
مدراس يعني المدرسة نعم في لغتهم العبرية نعم
يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. فبين أن عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت ولم ذاك؟ قالوا إنك تغشانا وتأتينا. فقلت إني آتكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعكم من حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا أنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت ويحكم فأنا هلكتم؟ قالوا إنا لم نهلك. قال قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة وإنه قارن بنبوته عدونا من الملائكة. قال قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال قلت وفيما عاديتم جبريل وفيما سالمتم ميكائيل؟ قالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو ذلك. قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال فقلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان. فقال ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا قبل؟ فقرأ علي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه حتى قرأ هذه الآيات. قال قلت بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك وأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مجارد أنبأنا عامر قال انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليهود فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا وإن جبريل كفل محمد وهو الذي
كفل محمدا
كفلا وإن جبريل كفل محمد
محمدا
وإن جبريل كفل محمدا وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى. قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقال له عمر فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر أما والله ما جئت لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت لأسمع منكم فسألهم وسألوه فقالوا من صاحب صاحبكم فقال لهم جبريل فقالوا ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا وإذا جاء بالحرب والسنة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل وكان إذا جاء بالخصب والسلم جاء بالخصب والسلم فقال لهم عمر تعرفون جبريل وتنكرون محمدا.
وهذا من تغييرهم للدين، فإن الذي كان يأتي موسى هو جبريل لكنهم غيروا على هواهم خلوه ميكائيل. نعم.
ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه وحديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. ثم قال حدثني المثنى حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن قتادة حدثنا قتادة قال أخبرنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، وهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع. وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل هذا أو نحوه أو وهذا منقطع أيضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. ورواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر وهو الرازي. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حدثنا هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال قالت اليهود للمسلمين لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم لتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا. قال فنزلت هذه الآية. حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء من نحوه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله قل من كان عدوا لجبريل قالت اليهود فإن جبريل عدونا لأنه ينزل بالسنة بالشدة والسنة وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب فجبريل عدونا. فقال الله تعالى من كان عدوا لجبريل الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي من عاد جبريل فليعلم أن الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك فهو رسول من رسل الله ملكي وعليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول الله يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدق على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجبريل وميكائيل، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخل في الملائكة ثم في عموم الرسل، ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقارن معه ميكائيل في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر. ولكن جبريل أكثر، وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهذا بالهدي، وهذا بالرزق، وهذا بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال: جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال: أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال: اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله.
طبعا كلمة الله وإيل متقاربان من حيث الاشتقاق، فهذا بالعبرية وهذا بالعربية. وقيل بل إيل اسم عربي، إيل اسم عربي، والعرب تقول إل، كما في قوله جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا يعني إلا الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. ثم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل في الملائكة خادم الله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض، وقال لهذا الحديث أحب لي من كل شيء، وكتبه في دفتر كان بين يديه.
طبعا خادم الله، هذا الصحيح أنه ليس اسم، وإنما هو صفة من صفات جبريل عليه السلام. نعم.
وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات. ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه. وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، سبق الموت ذا الغنى والفقير. وقال الآخر: ليت الغراب غداة ينعب دائبا، كان الغراب مقطع الأوداج. وإنما أظهر الله هذا الاسم هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أنه من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. كما تقدم في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: من كنت خصمه خصمته.
طبعا يعني الإضمار في موضع الإظهار والإظهار في موضع الإضمار، هذا فيه دلالات عظيمة يستفيد من ذلك طالب العلم. مثل ما قال ابن كثير، ما قال فإنه عدو للكافر، قال فإن الله عدو للكافر. فهنا الإظهار أولى من الإضمار، لأن المعنى أنه يحبهم ولذلك يعادي من يعاديه. كذلك ما قال فإنه عدو لهم، قال فإن الله عدو للكافرين، فلم يضمرهم وإنما أظهرهم بالوصف، فدل أن فعلهم هذا كفر مستوجب لعداوة الله عز وجل. نعم.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات، الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات إسرائيل وأخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم، وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر. ولا أخذ شيئا منه عن آدم، كما قال الضحاك عن ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله تعالى في ذلك: لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورهم في المدينة، وأحبار اليهود من بين نظير بني قينقاع بنو قريظة، أحبار اليهود في خيبر، في وادي القرى، في نجران، كلهم يعلمون أنه لا يوجد هنا إنسان يعلم سر أخباره. فعندما يأتون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه صباحا بعد ساعة يجيبهم أو في لحظة، ثم يجدونه في المدينة لم يخرج منها إلى الروم، ولم يخرج منها إلى بابل، ولم يخرج إلى أي مكان ليتعلم. هذا من أظهر الأدلة أن الذي يأتيه وحي من الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الضيف: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: أكثرهم لا يؤمنون. قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم ينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء. قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم في التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيد الرسول صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم، لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه.
وهذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام الذي حصل له دليل على نبوته، أن اليهود معروفون بالسحر، فلما يعملون له سحر ثم يسلمه الله ويحافظ عليه ولا يتأثر، فهم عملوا معه الكيد الظاهر من السم ما نفع، عملوا معه الكيد الباطن من السحر ما نفع. هذا الدليل على نبوته.
قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله. قال السدي في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد عرضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون: قال: إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به.
طبعا اليهود اليوم لا يعملون بالتوراة مع أنها محرفة، لكن لا يعملون، إنما عملهم بكتاب المشكاة أو بما يسمى عندهم التلمود ونحو ذلك من الكتب التي وضعها علماؤهم. حالهم في ذلك كحال بعض المنتسبين إلى الإسلام، لا يعرفون من القرآن إلا رسمه، وإذا قلت له قال الله يقول لا عندنا كتاب ثاني. نعم.
وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وكان الناس على الدين كما كان وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك
نعم، يعني قريبا من بعد استيلائه على الملك. نعم.
فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه منا فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله.
هذه الكتب التي دفنتها الشياطين تحت كرسيه ثم أرشدت الإنس إليها لإغواء بني آدم، جل ما فيه السحر، وأيضا فيه قوانين المعازف، وأيضا فيه الشعر، وفيه أيضا قوانين الرقى، وفيها الرقى الشركية خلطوها حتى يلبسوا على اليهود دينهم، وفيها قوانين الكهانة. هذه الأشياء الخمسة كانت في هذه الكتب التي أخرجتها الشياطين من تحت كرسي سليمان. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
إلى اليوم في التوراة المحرفة في سفر الملوك الأول لما تقرأ تجد كيف يتكلمون عن نبي الله سليمان، أعوذ بالله، يعني كلام قبيح. وهكذا في سفر الملوك الثاني، لكن الله عز وجل الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم طهر جناب الأنبياء وجل مكانتهم ورفع درجتهم. العجيب تناقض اليهود، يقولون عن سليمان إنه بنى الهيكل ويعظمونه ثم يقولون عنه إنه ملك وملك بالسحر. إيش التناقض العجيب هذا؟ نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة السوائي.
سلم بن جنادة السوائي.
سلم.
نعم. سلم بن جنادة السوائي.
ابن جنادة السوائي. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالبلاء الذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم الخاتمة فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هاتي خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال فجاءها سليمان فقال لها هاتي خاتمي فقالت كذبت لست سليمان فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال جرير
حدثنا مكتوب عندنا أعطى الجرادة وهي امرأة، الصواب وهي امرأته وهي أحب نسائه إليه، كما في كتب التاريخ وغيره. نعم.
ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال فبينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال من أين جئت؟ فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن علي خارج إليهم ففزع. ثم قال ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما لك إحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، قال فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس. قال فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان قال شيطان الطريق، فقام شيطان الطريق فقال ألا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقال هذا سحر، فتناسخها الأمم حتى بقاياها، وما يتحدث به أهل العراق حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
على هذه الرواية ابن عباس يقول إن بقايا ما في الكتاب المزور المزوق على سليمان من بقايا ذلك قول أهل الكوفة إن عليا سيرجع، وهذا كان قول الذين شابهوا السبائية وهم ما يسمون اليوم بالعلوية. نعم.
ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وقال السدي في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجنة تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق، وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، وذهب معهم فأراهم المكان وقام ناحيته، فقالوا له فادنوا، فقال لا ولكني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوا فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال الربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمد صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من أمور التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عز وجل ما سألوه عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به. فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهنة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان. وكان سليمان لا يعلم عليه السلام ولا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس، وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فرجعوا من عنده وقد خزيوا وأدحض الله حجتهم. وقال مجاهد في قوله تعالى: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منه فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثارته الإنس واستخرجوه وعلموا بها وعملوا بها، فقال أهل الحجة: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم براءة سليمان، فقال تعالى: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب أصف بن برخي الصديق للملك سليمان بن داود عليه السلام: من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان سليمان إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود عده في من عد من المرسلين، وقال: من كان بالمدينة من يهود ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله في ذلك من قولهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. قال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقول كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقول كذا وكذا. فكتبت وجعلت عنوانه هذا ما كتب أصف بن برخي للملك سليمان بن داود عليه السلام: من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قال إبليس لعنه الله، قام إبليس لعنه الله خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز
نعم
قال: أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسئل بذلك العهد خلي عنه، فزاد الناس السجع والسحر، فقالوا: هذا يعمل به سليمان بن داود عليه السلام. فقال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زيادة مولى مصعب عن الحسن: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشان الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. اتبع ولا أتبع؟
نعم اتبع.
اتبع على ملك سليمان.
فهذه يعني تلي وكذب والدعية، هذا معنى اتبع. ما معنى واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ أي ادعوا وكذبوا وقرأوا وحدثوا أن هذا كان من كلام سليمان عليه السلام.
نعم. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي.
طيب لعلنا يعني نقف على هذه الآية ونكمل، لنا الآية اللي بعدها طويلة جدا، يحتاج إلى أقل شيء ساعة حتى نخلص. طويل. نقف على هذا إن شاء الله في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في الأحد القادم أعتذر منكم، اللي بعده إن شاء الله نلتقي.